لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن بني إسرائيل كم شاهدوا مع موسى من آية بينة، أي حجة قاطعة بصدقه فيما جاءهم به، كيده وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر وما كان من تضليل الغمام عليهم في شدة الحر ومن إنزال المن والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل المختار وصدق ما جرت هذه الخوارق على يديه. ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا نعمة الله كفرا، أي استبدلوا بها الكفر والإعراض عنها. قال تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، كما قال تعالى إخبارا عن كفار قريش: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مناسبة هذه الآيات للآيات التي قبلها تحتاج إلى شيء من تدقيق، وقبل ذلك ومعه وبعده إلى توفيق. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يسددنا ويصوبنا، وأن يجنبنا الخطأ والخطل. الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الله عز وجل لما ذكر ذلك الفريقين وهما قسمان وتحت كل قسم أقوام وأعداد من البشر، شر الخلق وخيرهم، شر الخلق من غرته دنيا وباع آخرته بعرض من الدنيا، له لسان معسول وقلب أسود كقلوب الضأن، يلبس الدين كالمسور، يعجبك قوله في الحياة الدنيا، خصامه شديد، ثم من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذا الصنف الله جل في علا ذكر تهديدا وتخويفا له أنهم ينظرون، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. جاء ذكر لبني إسرائيل فهم مثل على الصنف الأول. هذا المثل يتضمن أشياء، أعني أتلمس الفائدة من السياق، من مناسبة هذه الآيات مع التي قبلها. هذا الأمر متجدد، وهذا الأمر موجود عند من قبلنا، عند بني إسرائيل. هذا الأمر الأول، الفائدة الأولى. الفائدة الثانية في هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة في هذا بيان ظاهر جلي جدا، أنه لا علة في المبلغ، ووجود هذا الصنف ليس لأن محمدا صلى الله عليه وسلم ومن يتأتى الخطاب له فقد قصروا، فالنعم تتوارى. قال سل، خطاب لمن؟ محمد، للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس خاصا به، وإنما لمن يتأتى الخطاب له، إذ الأصل في الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو العموم، حتى تأتي قرينة تدل على أن الخطاب خاص به. سل معناها سأل، حذفت الهمزة، نقلت حركتها إلى السين، ثم حذفت الألف همزة الوصل فصارت سل. سل، هذا السؤال يتحمل في طياته كما يقولون التوبيخ والتقريع. سل بني إسرائيل، طبعا سل الحاضرين منهم، سلهم عن أخبار السابقين، المراد سل من ينتمي إليهم، ولا يلزم سل بني إسرائيل أي سل من هو من صلبهم، فإن المسافة بعيدة، وإن صنفا من بني إسرائيل ولا سيما من ذرية هارون تركوا مصر وذهبوا ليثرب المدينة وأقاموا فيها. فالخطاب لبني إسرائيل أيا كان، في أي مكان كان، من انتسبوا إليهم ديانة، وكما ذكرنا مرات إسرائيل نحبه ونواليه ولا نبغضه ولا نعاديه، ونتبرأ إلى الله من كل من يطعن ويسب إسرائيل. نكره يهود، يهود أعداء الله، أما إسرائيل فهو نبي الله ويعقوب، طعن في إسرائيل ولعن إسرائيل حرام إن لم يكن شركا، إسرائيل يعقوب ونبي من أنبياء الله، نحن أولى بإسرائيل منهم، هم كذابون لا صلة لهم بإسرائيل، هم يأبون إلا أن يقال عنهم بني إسرائيل وهم يهود كما قال الله عز وجل عنهم في الكتاب، وبينا هذا مفصلا فيما مضى. سل بني إسرائيل، سل بني إسرائيل كم آتيناهم، كم أعطيناهم، هذه الكم تستخدم في العربية للاستفهام، وهي تحتاج إلى تمييز، إلى مميز، وهي اسم مبهم تدل على العدد، وتستخدم في العربية للتكثير. قال سل بني إسرائيل كم آتيناهم كم أعطيناهم، وهذا الإيتاء سواء كان في الإيتاء القدري بقدر الله وشرعه من رزق ومن وسلوى، أو القدر أو الشرع، الرسل التي بعثناهم، الآيات التي أرسلناها إليهم، كم آتيناهم من آية بينة، البينة الظاهرة. ما صلة سل بني إسرائيل آتيناهم آيات بينات ظاهرات وهم مصرون على الكفر الذي هم فيه بالسياق الذي قبله؟ تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصنف مع وجوده فالعلة فيهم وليست العلة في تبليغك، ليست القصور منك، سلهم وانظر إلى مآلهم، وانظر إلى مآل الصالحين ومآل الطالحين، سلهم، سل بني إسرائيل. هذا الذي يبدو في المناسب، وكما ذكرت لكم في إشارة إلى أن هذا الصنف قديم جديد، هذا الصنف ومنهم ما يعجبك قوله موجود في كل الأديان مع كل الأنبياء بلا شك. الناس قسمان بالجملة، قسم صادق وقسم من مصلحته أن يمشي مع الشرع وهو لا يحب الشرع ولا يريد الشرع، فالناس قسمان، وهذا موجود في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وفي جميع الأزمنة. في الآية تتضمن معنى التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم تسليه. وهذا الصنف موجود، أرسلنا إليهم بينات ومع هذا ما صلح حالهم، لا تبالي بهم، لا يفت هؤلاء من عضدك ومن قوة تبليغك ومن حماسك في دعوتك إلى الله عز وجل. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، آتينا الآيات ووصلتهم، فالعلة فيهم ليست العلة في المبلغ. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، آية ظاهرة ليست خفية لا تخفى على أحد، الآيات التي أنزلها الله عز وجل على بني إسرائيل كما مضى معنا كثيرة كثيرة كثيرة، ظاهر العيان، جبل يكون فوقه كأنه غلة، جبل يقلع من مكانه ثم يطير في الهواء ثم يصبح فوق رؤوسه، آية ظاهرة ما تحتاج، عصا يرمى بها يضرب بها البحر فيصبح البحر انقسم قسمين، كل فرق كالطود كالجبل العظيم، آيات بينات، آيات ملموسات ظاهرات لا تخفى لا على أعمى ولا على أعشى فضلا عن بصير. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، جاء بعد هذا الخطاب ومن، وجاء بعد من يبدل ويبدل فعل ماضي ما فعل يبدل فعل مضارع، ومعنى يبدل فعل مضارع أنه فعل إيش متجدد مستمر، ربط ما مضى بالذي بشيء باقي، من العموم باتفاق الأصوليين، ومن يبدل ليس الأمر خاص بني إسرائيل، فجاءت هذه الجملة وجاء بعدها بيان سنة. كيف نفهم القرآن؟ وإن حفظنا القرآن أو فسرناه أو قرأناه وتلوناه، كيف ينبغي أن نقرأ القرآن؟ ينبغي أن نقرأ القرآن على أنه سنن ثابتة لله، معادلات تخص الأقوام جميعا ما تتخلف، سنن ثابتة، كل آية في القرآن فيها سنة، هذه السنة ثابتة لا تتحول ولا تتبدل، الآية واضحة، انظر السياق، جاءت ومن يبدل، قال ومن يبدل نعمة الله، نعمة الله أيضا العموم، المفرد المضاف بالعموم، نعم الله كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا إله إلا الله، إذا إحصاء إذا عد النعم لا نقدر عليه، فكيف نشكر نعم الله؟ إذا العد لا نقدر العد، لا نستطيع أن نصيب، لكن مع هذا الله يعطينا قاعدة، يا من كنت صاحب نعمة لا تبدل نعمة الله، اصدق الله، اتق الله النعم التي أنت فيها، ابتعد عن المعاصي، اتق الله عز وجل، ومن يبدل نعمة الله بغض النظر عن هذه النعمة، نعمة صحة، نعمة جاه، نعمة مال، نعمة قبول بين الخلق، الله وضع لك قبولا، ومن يبدل نعمة الله، من شرطية، من التي هي للعموم، من الاستفهامية ومن الشرطية، من يبدل أي نعمة من نعم الله، جواب الشرط إيش؟ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، قال من بعد ما جاءته، من بعد ما أن رتع فيها وتنعم فيها، ليست نعمة هكذا، هي نعمة جاءته، نعمة ماذا يتضمن قول الله من بعد ما جاءته؟ أن النعم التي ينعم فيها الإنسان هي من تقدير الله، هي التي تجيء، هذه الأمور بيد الله ليست بيدك، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، فجعل النعمة كالإنسان وجعلها هي التي تجيء، فهي بتوفيق من الله عز وجل، هي نعمة من الله، هذا العطاء ليس منك أيها الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره، هذه النعم التي يعطيها الله جل إياه تصبح سلاحا لمحاربة الله، أو تصبح سلاحا للاشتراء على أحكام الله، أو تصبح سلاحا لخذلان شرع الله. قال: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، قال: فإن الله شديد العقاب. هنا يأتي سؤال: هل إن الله شديد العقاب مترتب على ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، أم أن الله شديد العقاب سواء بدل الإنسان النعمة من بعد ما جاءته أم لا؟ جواب الأول ولا الثاني؟ جواب الثاني. الله شديد العقاب كيفما كان، شدة العقاب الله جل في علاه شديد العقاب سواء بدل الإنسان النعمة أو لم يبدل النعمة. إذا قال العلماء: والكلام ينبغي أن يوجه على السياق السابق، وفي هذه الآيات، في هاتين الآيتين وفي الآية التي قبلها بيان أن جرم وما يعجبك قوله عظيم، وأن الله عز وجل هدد وخوف هذا الصنف بالآخرة أولا، ثم هددهم بسنة له لا تتخلف، أن هذه النعم بيد الله جاءتهم من عنده، فهم يرتعون فيها بفضل من الله، وإن هذه النعم معرضة لأن تزول عنه. الذين ذكرهم الله عز وجل ومنهم يعجبك قوله الآية السابقة. تأمل معي الآن، قال الله عز وجل: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، قال: فإن الله شديد العقاب. هذه الجملة ليست هي الجواب، فإن الله شديد العقاب ليست هي جواب الشرط، وإنما هي دالة على جواب الشرط. فإن الله شديد العقاب ليست هي جواب الشرط، وإنما هي دالة على جواب الشرط. إذ بدلوا نعمة الله أم لم يبدلوها، فإن الله عز وجل قوي لا يمنعه أحد من أن يكون شديد العقاب، ولا صلة بقدرة الله على كونه شديد العقاب أنهم بدلوا أو لم يبدلوا. لذا قال المفسرون أن قوله تعالى: فإن الله شديد العقاب ليست هي جواب الشرط، وإنما هي دالة على جواب الشرط. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله سيعاقبه عقابا شديدا. لكن لم يذكر إن الله سيعاقبه، قال: فإن الله شديد العقاب. في هذا فوائد، هذا سنة جاءت. ومن يبدل، فعل جاء بالمضارع، جاءت العقوبة بفعل ثابت وجاءت بالتأكيد، فالدلالة على أن هذه السنة لا تحابي أحدا. فأنا سأعاقب فلانا إن فعل فلانا، إن فعل فلان كذا فسأعاقبه، قد يفعل غيره نفس الفعل ولا أعاقبه. لكن لما قال: ومن يبدل، ثم قال: فإن الله شديد العقاب، أصبحت هذه السنة ثابتة لا يفلت أحد منها. هذه واحدة. الثانية أن القوم عندهم كبر، فالكبر، ما معنى الكبر في الشرع؟ الكبر له معنيان مركب من مادتين، وأسأل الله أن يطهر قلوبنا من الكبر: أن ترد الحق، يأتيك حق وترده، وألا تقدر الناس وتنزلهم منازلهم. من لم يقدر الناس ويعطيهم منازلهم ومن يرد الحق، هذا هو المتكبر. هؤلاء القوم أصحاب كبر، فالله أهملهم، لا يستحقون أن يذكروا حتى في معرض العقاب، فلم يقل الله عنهم سيعاقبهم عقابا شديدا، قال: فإن الله شديد العقاب. قال: فإن الله شديد العقاب. ومن يبدل نعمة الله، من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. إذن يا من أوتيتم نعمة البيان ونعمة الكلام ونعمة الدنيا وتوليتم في الأرض وأصبحت لكم كلمة، يا من تمتعتم بهذه الصفات، اعلموا أن هذه النعم جاءتكم من الله، وأنكم إن بدلتم هذه النعم ووظفتموها في غير مكانها فإنكم تحرمون. من أقوى أسباب دوام النعم أن تفهم أن هذه النعمة هي هبة من الله وأنها تحتاج إلى شكر. ولذا قال ولئن شكرتم لأزيدنكم. يا من أتاك الله جاها تصدق بجاهك على الضعفاء. يا من أتاك الله بيانا أدي حق الله فاستخدم لسانك في طاعة الله. يا من أتاك الله مالا أدي حق الله عز وجل في هذا المال بالزكوات والصدقات والإكرام وصلاة الأرحام وما شابه. أحسن سبب لحفظ النعمة أن تعلم أنها من الله وأن الله أتاك إياها ليس لأنه يحبك، إنما أتاك إياها ليبتليك. ليست معنى وجود النعمة بين يدي الإنسان أن الله يحبه، لا يلزم. فكم من مؤمن فقير وكم من كافر غني، كم من مؤمن وضيع وكم من كافر رفيع. فلا يلزم من وجود النعمة بين يدي الإنسان إلا أن يحافظ عليها وأن لا يبدل نعمة الله. قال ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، شو إيش معنى يبدل؟ يعني يستخدمها في غير الغاية التي أعطيت له، هذا هو التبديل. أن تستخدم هذه النعمة، أتاك الله قوة تضرب الناس تبطش بالخوف، تصرف هذه القوة في غير طاعة الله جل في علاه. قال ومن يبدل نعمة الله، النعم الظاهرة والباطنة، ليست النعم الظاهرة فقط، ليست نعم الدنيا، قد يرزق الإنسان نعمة ذكاء، نعمة حفظ. كم من إنسان عنده حفظ لكن ماذا يحفظ؟ يحفظ السخيف من القوم. فمن رزق، من أعطاه الله ذاكرة طيبة، فالأصل أن يستخدمها فيما يحب الله عز وجل. ومن يبدل نعم الله، نعمة الله الظاهر والباطن، من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ثم بيّن الله عز وجل أصلا مهما، القرآن إخواني جاء لتصحيح مفاهيم الخلق بالجملة، والسنة جاءت لتصحيح أفعال، الأفعال التي تفعلها. إن اتبعت فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة جاءت لتصوب الأفعال. أغلب السنن أمور عملية، ومفاهيم القرآن أغلب آيات القرآن قضايا تصورية. فإذا استقام فهم الإنسان واستقام عمله اكتمل الخير له، اكتمل الخير له. قال الله عز وجل بعدها زين للذين كفروا الحياة الدنيا. نسمع ماذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية.
ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله عنهم، وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم وبذلوه ابتغاء وجه الله، فلهذا فازوا يوم معادهم، فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسراهم ومأواهم، فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين، وخلد أولئك في الدركات في أسفل سافلين. ولهذا قال تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء لا تعداد له في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي الصحيح إن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي الصحيح يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس.
أيضا الآيات بلا شك لها صلة بحال ذاك الصنفين من الناس، كاشفة عن سبب الخصال الرديئة والحسنة. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، فالذي يخسر الذي تغره هذه الحياة، قال الله عنها الدنيا، وسمي الدنيا لسببين: إما لدنو مرتبتها بالنسبة للآخرة، وإما لأنها تسبق الآخرة، فهي قبل والآخرة بعد، فهي أدنى أي أقرب لنا من الآخرة، وسميت حياة الدنيا، أو لأن مرتبتها دنية بالنسبة إلى الحياة الآخرة. الدنيا فانية والباقية والآخرة باقية، وكما قال بعض الصالحين حقا، قال بعض الصالحين: لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف، والدنيا لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف، والآخرة باقية والدنيا فانية، فالخزف الباقي خير من الذهب الفاني، فكيف والآخرة من ذهب والدنيا من خزف؟ فكيف والآخرة من ذهب والدنيا من خزف؟ سر جبروت الإنسان في هذه الحياة أن تسرقه الدنيا، أن تسرقه الدنيا فتأخذ منه كل ما أخذ، وتصبح الدنيا هي التي تلعب به، وتصبح الشهوات هي التي تتحكم به، ويصبح الإنسان عبدا لهذه الدنيا ولهذه الشهوات. ذاك الصنف بصره أعمى، ولذا همه ذاته، ليس همه إقامة حق، وليس همه وضع الأشياء في أماكنها، ليس همه إلا أن ينمق الكلام، وإلا أن يأتي بالأيمان، وإلا أن يجادل ويكثر من الجدال، ليس همه أن يضع الأشياء في أماكنها. لذا ربنا جل في علاه بعد أن قال وسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن هذا موجود عند بني إسرائيل، وأن العلة ليست في البيان، ليس العلة في البيان ولا في الآيات ولا في المبلغ، وإنما العلة فيهم، ذكر أصل العلة. أصل العلة زين، جاء التزيين حتى لا ننشغل إلا بأحوال أولئك، لا ننشغل من الذي زين. جاء الفعل على أنه مبني للمجهول، زين، ما يخصنا الآن في هذا المقام، لا يخصنا كيف وقع التزيين، لا يخصنا كيف تكونت الجريمة، هذا الأمر الآن لست بصدد بحثه. قال زين، أتى بالنتيجة، جاء بالآية، قال جاء بالنتيجة بالنهاية كما يقول، جاءت الأمور من النهاية. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، الحياة الدنيا زينت لكل الناس كما ورد في غير آية من كتاب الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الزينة حاصلة، لكن هذه الزينة بآثارها السلبية تظهر أكثر ما تظهر عند الكفار. قال زين للذين كفروا، إذن العبرة بالتزيين. ما معنى التزيين؟ معنى التزيين جعل الشيء بهيا في النفس أو في العين أو في الفكر أو في المذاق، شيء مر تذوق وتقول يا الله ما أحسن الطعام، شيء قبيح ترى فتقول إيش ما أجمله. إذا الدنيا شبهت بإيش المنام، يقول من رأى عجوزا شمطاء، العجوز الشمطاء هي الدنيا المنام. تخيل امرأة شمطاء عملت ديكور، لبست الشعر المزيف وغطت بدنها وحسرت جسمها تحسين وجملت نفسها، ثم فجأة تجد أن هذه المرأة لا أسنان لها وأنها هرمة كبيرة وأنها بشيعة شنيعة، ثم تغرك لحظات لما تكشف عن حقيقتها فترى حقيقتها، لكن وأن تنظر إليها لا تعرف حقيقتها. الذي يعرف الدنيا معرفة صحيحة من شغلته ثم تاب إلى الله. قل له حدثنا عن الدنيا هو أحسن من يحدثك عن الدنيا. الناس سبحان الله كل يعتقد أن السعادة في الشيء الذي يفقده. امسك مريض قل له إيش السعادة في الدنيا؟ يقول يا الله سعادة أن أمشي، سعادة أن أبصر. امسك فقير قل له ما هي السعادة في الدنيا؟ فقير قل له المال الغنى. والأمر ليس كذلك، الإنسان المحتاج لا يحسن تقدير الأشياء. يعني قالوا قديما رجل فقير قيل له تمنى لك دعوتان تحقق ما تريد في الدعوتين، هو فقير يظن أن السعادة في المال، فنظر فكر وتدبر قال يا رب اجعل كل ما تمسه يدي ذهبا، يضع يده على السوء على الحائط يصبح ذهبا، يضع يده على الأشياء يصبح. خذته نشوة السعادة قليلا. ثم جاع الرجل فأراد أن يأكل فأصبح رغيف الخبز ذهبا، احتاج للشهوة فمسك زوجته فأصبحت الزوجة ذهبا، رق قلبه فلاعب ولده فأصبح ذهبا. فقيل له بقيت لك دعوة، قال يا رب ارجع الأمر كما كان، ارجع الأمر كما كان يا رب، الدعوة الثانية ارجع الأمر كما كان. فليست السعادة في مثل هذه الأمور، ليست السعادة في الدنيا المال والبنين. إخواني ما الذي يزين حتى يروج؟ من لا قيمة له في نفسه. التاجر لما يعرض في عالم التجارة الشيء المعروض لا يغرك، غالبا المعروض في مسألة في مشكلة. الله يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قال الألوسي رحمه الله في تفسيره قال لولا المال والبنون ما راجت الدنيا على أحد لعلم حقيقتها كل أحد. فالله زين سبحانه وتعالى كالعجوز الشمطاء، ديكور العجوز المال والبنون، الديكور اللي يزين العجوز اللي هي المال والبنون، الذي يزين هذه الدنيا المال والبنون. قال المال والبنون زينة الدنيا. علة هؤلاء وسبب تمكن تلك الخصال الشنيعة منهم أنهم نسوا الآخرة. زين للذين كفروا الحياة الدنيا. هذا التزيين لم يبقى عند هذا الحد، وإنما وقع معه قلب للمفاهيم. أصبح هذا صاحب المال المسكين يظن أنه بماله أحسن من الخلق، أحسن من الناس. فالمال يضل ويغير المفهوم، وهذا ما أخبر الله به في آيات كثيرة عن الكفار. فقال بعدها قال بعد ما قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا إيش قال؟ قال ويسخرون من الذين آمنوا. ظن هؤلاء أنهم بسبب الدنيا التي بين أيديهم أنهم فوق الذين آمنوا، أنهم خير منهم. لذا الكفار فيما أخبر ربنا عنهم كان الواحد منهم يقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. كل شيء محصى. قالوا لئن رجعت إلى ربي كيف بمشرور في الدنيا؟ صاحب المال ما عنده شيء صعب، الذي يستعصى بالمال يصلح يمشي في الدنيا. هو يظن مسكين أن جاء للآخرة قال وقال لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى. الله ماذا رد عليه؟ إيش قال؟ قال فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. كل شيء محصى، ما من شيء إلا وستنبأ به. لذا الكفار، كفار صناديق قريش لما يرمون في نار جهنم، نسأل الله العافية، يقول بعضهم لبعض: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. تدرونهم في كفار قريش أبو جهل وصناديق قريش لما يرمون في جهنم عمن يبحثون؟ يبحثون عن عمار بن ياسر وعن صهيب وعن الفقراء، يظنون أن الموازين هي هي. فماذا يقول بعضهم لبعض؟ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. هؤلاء مش معنا، ليسوا في النار. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. هذا بيان عمق المرض في نفس ذاك الصنف، أنه الدنيا أخذته، الدنيا سرقته، الدنيا غيرت مفاهيمه، أصبح مفاهيمه يظن أن هذه الدنيا لجاء من عنده، وأن الدنيا جاءت هي ملكه، وأن هذا الخير الذي يرتع فيه لن ما خطر في باله أنه سيحاسب، ما خطر في باله أنه سيحاسب، بل هو يعتقد أنه إذا رجع إلى الله عز وجل، إلى الله يوم القيامة، فيقول أيضا له كذلك، هو خير من غيره. ولذا هم يسخرون من الذين آمنوا، قال ويسخرون من الذين آمنوا. قال المفسرون في إعراب يسخرون من الذين آمنوا جملة حالية، زينت لهم الحياة الدنيا وحالهم في هذا التزيين أنهم يسخرون، يسخرون من الذين آمنوا. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. التقوى، ما أجمل التقوى، إشارة إلى أن ذاك الصنف هو تضرع بالدين، تكلم باسم الدين، لكن كانت تنقصه التقوى، لأن التقوى في القلب، فقلبهم خراب يبان. قال والذين آمنوا فوقهم مرتبة، مرتبة فوقهم، فوقهم منزلة أعاذهم الله عز وجل عما كانوا، عن حرمان الدنيا بهذه المرتبة العظيمة عند الله عز وجل للمؤمنين، كما قال الله عز وجل: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. فهم على الأرائك ينظرون إلى هؤلاء أعاذهم الله عز وجل. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ارتباط بين منزلة الإنسان في الدنيا ومنزلته في الآخرة، ما في ارتباط، ما في ارتباط بين أن يكون الإنسان في الدنيا غني وفي الآخرة كيف يكون، أو في الدنيا ابن قبيلة وابن عشيرة وله جاه وفي الآخرة كيف يكون، ما في ارتباط أبدا. ولذا أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، يا فلان، يا فلان، يا فلان، لن أغني عنكم من الله شيئا. هذا إعلان واضح جدا كان من النبي صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا فوقهم، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا عطاء، انظر إلى والله يرزق من يشاء لتشمل الدنيا والآخرة، فمن أحب يعطي الدنيا سبحانه، يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. وذكرنا في الرحمن الرحيم هذا المعنى مفصلا، وتوسعنا فيه من خلال آيات القرآن الكريم، الأحاديث التي ذكرها كلها صحيحة والله الحمد. أنفق بلال وتخشى من العرش إقلال، صحيح، أخرجه البزار الطبراني وهو في السلسلة الصحيحة برقم 2661. وما والحديث الآخر: إن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا خلفه، وأعطي ممسكا تلفا. هذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. وحديث يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. هذا الحديث في صحيح مسلم برقم 2958. هذه حديث صحيحة أكتفي بهذا القدر. ربط الآيات بالسياق مهم. أسأل الله أن يبصرنا ونعلمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.